محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين في الراشدية 1000 الليلة 12 الجلسة الحوارية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. كما هو مقرر، هذه الليلة إن شاء الله للإجابة على الأسئلة التي تثار حول المواضيع السابقة التي طرحت وغيرها، وقد وردتني مجموعة من الأسئلة، بعضها يرتبط بما طرح وبعضها لا يرتبط بما طرح، وقد أخذت من مجموع هذه الأسئلة عناوين ثلاثة. في هذه الليلة أيضا وردتني بعض الأسئلة، وكنت أتمنى أنها وردت قابل حتى أنظر فيها، لأن الذي يستطيع أن يجيب ارتجالا ويتقن هو الذي يقول سألوني قبل أن تفقدوني. أما غير أمير المؤمنين ومن هو وارث لعلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مهما بلغ من العلم لا يمكن أن يتقن في جوابه إن لم يتأمل ويفكر ويعمل النظر. لكن إن شاء الله نتمكن من الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة، وأرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق في ذلك. العنوان الأول من العناوين الثلاثة هو عنوان الأسئلة العقدية. وردت مجموعة من الأسئلة العقدية. السؤال الأول هو: ما حكم قول يا علي في حال القيام وغيره، وهو ما عليه مجموعة من الشيعة؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نذكر مقدمة في حقيقة توحيد العبادة، لأن الذين يشكلون في مسألة الاستغاثة وقول يا علي صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين يظهر عندهم عدم وضوح في حقيقة توحيد العبادة، لهذا يستشكلون في هذه المسألة. توحيد العبادة ماذا يعني؟ توحيد العبادة يعني أن تخضع لموجود على أنه إله. العبادة في اللغة لها معاني، تأتي العبادة بمعنى الخضوع، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أي خاضعون. وتأتي العبادة بمعنى الطاعة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، عبادة الشيطان المنهي عنها الطاعة. وتأتي العبادة بمعنى غاية الخضوع الذي يكون على نحو التأله، وهو الذي نعتقد بأنه خاص بالله تبارك وتعالى. الخضوع على نحو التأله ماذا يعني؟ يعني أن تخضع لموجود وأنت تعتقد أنه غني في ذاته، غني في صفاته، غني في أفعاله. هذا النحو من الخضوع ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى، لأنه لا غني في ذاته ولا غني في صفاته ولا غني في أفعاله إلا الله تبارك وتعالى، وما سوى الله مفتقر إلى الله. الذي يعتقد بأنه لا غني إلا الله على مستوى الذات والصفات والأفعال هو موحد لله في العبادة، سواء قال يا علي أو لم يقل. والذي يعتقد أن لله شريك في ذاته في صفاته في أفعاله فهو مشرك، سواء قال يا علي أو لم يقل. فمسألة توحيد العبادة لا ربط لها بكلمة يا علي. نحن الشيعة نعتقد أن الله تبارك وتعالى فقط الغني، وما سوى الله مفتقر إلى الله. إذا قلنا يا علي لا نعتقد أن أمير المؤمنين غني يملك من نفسه شيء. أمير المؤمنين في عقيدتنا عبد مملوك لله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة إلى آخر. ولكن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أكرمه وأقدره، جعل له قدرة أن يغيث فيما إذا استغيث به، أن ينصر فيما إذا استنصر، أن يساعد فيما إذا طلب منه المساعد. نظير صاحب نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، نبي الله موسى خرج فرأى اثنان يقتتلان أحدهما من شيعته، يقول القرآن فاستغاثه الذي من شيعته، يعني استغاثه المؤمن الذي يتبعه ويعتقد بمنهجه من شيعته، يعني من أتباعه من المؤمنين الذين يحسبون عليه. استغاث بنبي الله موسى، نبي الله موسى لم يعترض، لم يقل له إذا استغثت فاستغث بالله واستغاثتك بغير الله شرك، أقره نبي الله موسى. ما يفعل هذا المؤمن نحن نفعله مع أمير المؤمنين، ما يفعل شيعي نبي الله موسى يفعله شيعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. علماؤنا الأعلام أقاموا أدلة كثيرة على جواز قول يا علي، نذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو إجماع العلماء، والإجماع يا أخوان من أهم الأدلة لأنه دليل قطعي. الإجماع يفيد القطع بثبوت الحكم أو نفي الحكم فيما إذا أجمع العلماء على نفيه، بقاعدة تسمى بقاعدة حساب الاحتمال الرياضي. أنت إذا ذهبت إلى مدرسة فقال لك الخادم الذي يعمل في المدرسة نحن عندنا قانون لا يجوز الدخول إلا بورقة تصريح من المدير، يحصل عندك احتمال أنه صادق واحتمال أنه غير صادق، يحتمل مشتبه يحتمل كاذب. فإذا رأيت مدرس يريد أن يدخل المدرسة فأخبرك بنفس الخبر، ما الذي يحصل؟ يرتفع احتمال الصدق ويضعف احتمال الكذب أو الاشتباه. فإذا أخبرك مدرس ثاني ثالث رأيت إطباق المدرسين على أن المدير استصدر هذا القانون، ثم رأيت الطلاب أيضا يتفقون على ذلك، يحصل عندك ماذا؟ يقين، لأن القيم الاحتمالية تتراكم تتراكم إلى أن يتيقن الإنسان بصحة الخبر. هذا ما يحصل فيما إذا اتفق علماؤنا على رأي. إذا رأينا الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه يجيز قول يا علي، يحصل عندنا احتمال أنه ماذا؟ مصيب، واحتمال أنه ماذا؟ مشتبه، لكن ما يوجد احتمال أنه كاذب، لأنه في عقيدتنا أجل شأنا من أن يكذب رحمة الله تعالى عليه، لا نحتمل الكذب، لكن احتمال اشتباه موجود مو معصوم. فإذا رأيت الشيخ المفيد أيضا يقول بالجواز، ترتفع قيمة ماذا؟ احتمال وجود مدرك استند إليه هذان العلمان. فإذا رأيت السيد المرتضى أيضا على ذلك والشيخ الطوسي وهكذا جميع العلماء إلى فقهائنا المعاصرين لا يوجد فيهم من قال بحرمة الاستغاثة وقول يا علي، سوف يحصل لك ماذا؟ يقين وقاطع. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو القرآن الكريم. القرآن الكريم في آيات كثيرة يدل على جواز الاستغاثة. أنقل آية واحدة وهي الآية التي ترتبط بنبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نبي الله سليمان كان في فلسطين ويريد أن يحضر سرير بلقيس من اليمن. هو نبي يعلم بأن الله موجود ودعاؤه ماذا؟ مستجاب. كان بإمكانه أن يرفع يده إلى السماء ويقول يا الله أحضر السرير، لكن ما الذي فعل؟ يقول تبارك وتعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لم يطلب من الله مباشرة، وإنما طلب من أحد حضار المجلس. الذين يقولون اطلب من الله مباشرة لا تقل يا علي لأن الله قريب أقرب إليك من حبل الوريد، نقول لهم نبي الله سليمان يعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد أو لا يعلم؟ فيعلم. لماذا طلب من أحد حضار مجلسه ولم يطلب من الله مباشرة؟ هذا يدل على أن هذا الفعل في نفسه جائز، والفعل الذي طلبه ليس فعلا عاديا، ولم يقل أحضر لي ماء أو ناولني الكتاب، طلب فعل بحسب قوانين الطبيعة لا يصدر من الإنسان أن يؤتى بسرير من اليمن إلى فلسطين، خصوصا في ذاك الزمان بعد ماكو طيران وماكو شحن. صحيح، هذا فعل خارق للعادة، نظير ما نطلبه نحن من أمير المؤمنين إذا طلبنا منه الغاوث، طلبنا منه المعونة الشفاء. أي فرق بين ما فعله نبي الله سليمان وما فعلناه نحن؟ لا يوجد فرق، لا يوجد فرق من أي جهة، من جهة أنه لم يطلب مباشرة، من جهة أنه يعتقد بأنه لا مؤثر ولا قدرة إلا بالله تبارك وتعالى، وهذا ما نطلبه نحن، ما نعتقده نحن، ومن جهة أنه استعان بأحد المخلوقات، لا فرق. فلماذا فعله ليس شرك وفعلنا نحن شرك؟ الدليل الثالث يا إخوان، عندنا روايات كثيرة في كتبنا تدل على جواز قول يا محمد. قبل فترة أنا سئلت هذا السؤال فكتبت كتيب بعنوان القول العلي في جواز الاستغاثة بقولي يا محمد يا علي، ونقلت في مجموعة من الروايات التي وردت في كتبنا والتي تدل على قول يا علي. أنقل رواية واحدة وهي رواية صحيحة سندا. طبعا نحن لا نحتاج إلى رواية صحيحة سندا، لأنه مع وجود الإجماع عندنا دليل قطعي، مع وجود القرآن عندنا دليل قطعي، لكن في هذا الزمان نحن ابتلينا بجماعة حشوية أسانيد يهتمون بمسألة السند، عطنا رواية رجالها ثقات، فلكي نشبع نهم هؤلاء ننقل رواية صحيحة من الناحية السندية. الرواية هي ما نقله الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الغيبة عن إبراهيم بن مهزيار، يقول قدمت مدينة النبي صلى الله عليه وآله فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الأخير صلوات الله وسلامه عليهما. جاء المدينة يبحث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يقول فلم أقع على شيء، فرحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك، فبينما أنا في الطواف إذ تراءى لي فتى أسمر اللون رائع الحسن، فلما قربت منه سلمت فأحسن الإجابة، ثم قال مرحبا بك يا أبا إسحاق، ما فعلت بالعلامة التي وشجت بينك وبين أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ يظهر أن هناك علامة، شيء دفعه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لإبراهيم بن مهزيار. الإمام سأله عن هذه العلامة، فقلت لعلك تريد الخاتم الذي آثرني الله به من الطيب أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام. فقال: ما أردت سواه، فأخرجته إليه، فلما نظر إليه استعبر وقبله، ثم قرأ كتابته، قرأ المكتوب على الخاتم، المكتوب على خاتم الإمام العسكري، فكانت: يا الله، يا محمد، يا علي. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إمام معصوم، كاتب على خاتمه: يا الله، يا محمد، يا علي. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أخذ ذلك الخاتم وقبله إجلالا له وتعظيما له، ولما هو مكتوب فيه. إذن مسألة قول يا علي، يا محمد، يا حسن صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم، هذه من المسائل المحسومة عندنا نحن الشيعة، يعني لا ينبغي الاستشكال فيها لوجود أدلة قطعية عليها من إجماع، من قرآن، ومن روايات. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الفرق بين التسالم والضرورة؟ نحن في مجلس من المجالس السابقة تعرضنا لإصطلاح الضرورة، فجاء سؤال عن الفرق بين التسالم والضرورة. الفقهاء عندهم ثلاثة اصطلاحات: الاصطلاح الأول هو الإجماع، المقصود بالإجماع اتفاق العلماء بنحو يكون اتفاقهم كاشف عن قول المعصوم، ولا يضر أن يخالف واحد أو اثنين. الإجماع لا يعني أن يتفق الجميع، لا، أن يتفق مجموعة اتفاقهم يكشف عن قول المعصوم. التسالم شيء فوق الإجماع، أن يتفق الجميع ولا يخالف أحد، هذا يسمى تسالم. الضرورة ما هي؟ الضرورة مأخوذة من البداهة والوضوح. علماء المنطق يقسمون العلم إلى نظري وضروري، إلى كسبي وبديهي. المقصود بالضرورة ما يعرف بالبداهة من دون حاجة إلى إقامة دليل. الضرورة تارة تكون ضرورة إسلام، وتارة تكون ضرورة إيمان. من ضرورة الإسلام الصلاة، الصوم، الحج. كل من يعرف شيء عن الإسلام يعلم أن من أحكام الإسلام وجوب الصلاة. من ضروريات الإيمان عصمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السيد الخوئي في معجم رجال الحديث يقول: عصمة الزهراء من ضروريات المذهب. كل من يعرف شيء عن معتقد الشيعة الإمامية يعرف أن هناك مذهب يسمى بمذهب الشيعة الإمامية، يعلم أن من أصول هذا المذهب الاعتقاد بإمامة المعصومين، ومن أصول هذا المذهب أن الإمام بالناس وضرورة وجود إمام في كل زمان، ومن ضروريات هذا المذهب أنهم يعتقدون بوجود 14 معصوم ومنهم الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السؤال الثالث الذي يرتبط بالأسئلة العقدية: هل العدل من أصول الإسلام أو لا؟ تعرضنا أيضا في مجلس سابق لأصول الإسلام ولم نذكر منها العدل. العدل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كصفة العلم والقدرة والحياة، لا امتياز للعدل. هناك أيضا كلام أنه هل العدل من صفات الله الذاتية أو من صفات الله الفعلية. مشهور العلماء يقولون العدل من صفات الله الفعلية، فهو لا امتياز له عن سائر الصفات ويندرج ضمن بحث الألوهية. لماذا علماؤنا أفرزوه وجعلوه في بحث مستقل في كتب العقائد، في كتب الكلام؟ أفرزوه لسببين. السبب الأول أنه وقع خلاف بين المذاهب الإسلامية، هل الله تبارك وتعالى عادل أم لا؟ الإمامية هم العدلية، قالوا الله تبارك وتعالى عادل، لا يصدر منه القبيح، لا يصدر منه الظلم، لا يصدر منه العبث. جماعة من الفرق الإسلامية قالوا لا، يجوز على الله الظن، يجوز على الله العبث، يجوز على الله أن يعذب الأنبياء وينعم فرعون في يوم القيامة. فعلماؤنا أفردوا بحث العدل الإلهي لإثباته ولرد شبهات هؤلاء، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو أن العدل يشكل ركيزة تعتمد عليه جملة من العقائد الإسلامية. في الليلة الماضية قلنا أن صدق النبي صلى الله عليه وآله يتوقف على مسألة العادل. إذا جاء نبي بمعجزة لا تكون المعجزة دليل على صدقه إلا إذا ثبت عندنا مسبقا أن الله تبارك وتعالى عادل، لا يفعل القبيح لا يؤيد الكاذب. فالنبوة تعتمد على ماذا؟ على العادل. أيضا مسألة الإمامة تعتمد على العادل. نحن نقول لا بد من وجود إمام في كل زمان، ولا بد وأن يكون الإمام معصوم. لماذا؟ لأننا نقول الله تبارك وتعالى عنده غرض من الخلقة، أنزل شريعة لهدف، تلك الشريعة لا يمكن أن تحقق الغاية من الخلقة إلا إذا وجد إمام معصوم يحفظها، يكون قيما عليها، يبينها بيانا واقعيا. فبدون المعصوم يكون خلق الخلق عبث، فلا بد من وجود المعصوم وإلا يلزم العبث، والله تبارك وتعالى لا يفعل العبث. إذا اعتمدنا على العادل، على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح في إثبات إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. حتى عقيدة المعاد، عقيدة المعاد تعتمد على عدل الله. من أدلة المعاد أن الله تبارك وتعالى عادل، فإن الناس في هذه النشأة ينقسمون إلى ظالم ومظلوم، وكثيرا ما يموت المظلوم ويموت الظالم من دون أن يؤخذ الحق من الظالم ويعطى للمظلوم. لهذا يقال لا بد من وجود نشأة أخرى يحق الباري تبارك وتعالى فيها الحق فينتصف للمظلوم من الظالم. فلو لم يوجد تلك النشأة يلزم أن يكون الباري تبارك وتعالى غير عادل، لأنه ترك الحقوق تضيع هدرا. من أدلة المعاد أن الله تبارك وتعالى لا يفعل العبث. الله خلق الخلق لغاية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لكي نتعرف على أنه المالك المطلق والحق المطلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل هذه الغاية تحققت في الدنيا؟ هل كل الناس يعلمون أن الله على كل شيء قدير؟ أن الله أحاط بكل شيء علما؟ لا، أكثر الناس لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. أين تتحقق هذه الغاية؟ في يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا بد من تلك النشأة لكي تتحقق الغاية الإلهية، وإلا يلزم العبث، والباري تبارك وتعالى لا يفعل العبث. إذن دخلنا في بحث العدل الإلهي. لهذا علماؤنا الأعلام أفرزوا بحث العدل وجعلوا له عنوانا مستقل في كتب العقيدة. العنوان الثاني يا إخوان عبارة عن الأسئلة الفقهية. طبعا الأسئلة الفقهية كثيرة، لعله أكثر الأسئلة التي طرحت هي الأسئلة الفقهية، ولكن أنا انتقيت فقط الأسئلة الفقهية التي لها رابط بشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الأول الذي طرح هو السؤال الذي يرتبط بمسألة تنظيم النذر والوقف. الحمد لله المؤمنون يتفاعلون مع شعائر الحسين، مع وجوه البر والخير، عندهم نذور كثيرة، عندهم أوقاف كثيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد من هذا الخير خيرا كثير. لكن هناك نقطة ينبغي أن يلتفت إليها، وهي أن كثير من الذين ينذرون أو يوقفون يحددون عناوين ضيقة جدا، فتوقع الناشط في مجال شعائر الحسين مثل أرباب الحسينيات أو الوكلاء المتصدين لقبض النذور وريع الأوقاف يوقعونهم في حرج. مثلا شخص يأتي وينذر للعباس صلوات الله وسلامه عليه ذبيحة أو أكثر تذبح في يوم العباس وتؤكل في يوم سابع وفي مجلس في المجلس الفلاني مثلا في حسينية السبطي، قام مسؤول الحسينية يأتي لعله 20 خروف أكثر أقل، كيف يذبحها ويطعم الناس هذا العدد وفي الحسينية؟ هذا مما يوجب الضيق والحرج. كذلك مثلا أرباب الأوقاف يوقفون مثلا تجد 10 أوقاف فقط على حسينية واحدة، ولعل كلها مثلا يوم 10، هذا مما يربك ويوقع في إحراج. فينبغي أن نختار عناوين عامة، عناوين مرنة. مثلا بإمكانك أن تنذر لأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تقول تذبح في 10 أو تذبح مثلا في يوم 7، ولكن الإطعام لا يكون في خصوص يوم 7، تجعله عاما، ولا يكون في خصوص مثلا حسينية السبطين، تجعله عاما، أو تقول مثلا في حسينية السبطين وإذا زاد بإمكان ولي الوقف أن يتصرف فيه، ينقله إلى حسينية أخرى أو يوزعه في البيت، هو إطعام لأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه. بعض المجتمعات عندهم هذه العادة، يبدأون من أول ليلة إلى ليلة 13 بالترتيب الذي نحن عليه، ثم بعد ليلة 13 يعيدون الترتيب، يقرؤون مقتل أبي الفضل العباس، مقتل الأكبر، مقتل القاسم صلوات الله وسلامه عليهم، فيوجد يومان للعباس يومان للقاسم، هنا توجد فسحة. نحن في مجتمعنا متقيدون، نقرأ هذه المناسبات فقط في 13 ليلة الأولى، ثم نقرأ عن السبي أو مصائب أخرى، فالوقت عندنا ضيق، يوم لأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن أن نقيد النذور بنحو يربك الوضع. هذا تنبيه طلب مني أن أنبه عليه فذكرته لكم. السؤال الثاني يرتبط بمسألة البكاء في الصلاة، أي بكاء يخرج من الصلاة وأي بكاء لا يخرج من الصلاة؟ الفقهاء يقولون البكاء الذي يضر بالصلاة يبطل الصلاة هو البكاء الذي تتوفر فيه 3 أمور. أولا المتعمد، فالذي يصدر سهوان، من سهى وغفل عن كونه في الصلاة وبكى، بكاؤه لا يضر بصلاته. ثانيا لا بد وأن يكون عن صوت فتوى، وإذا كان بدون صوت على الأحوط وجوبا يبطل الصلاة. وثالثا لا بد وأن يكون للدنيا أو لفقيد، إذا كان البكاء للدنيا شخص يصلي تذكر أنه خسر أسهم مسكين راحت البضاعة وقام يبكي في الصلاة، هذا يؤثر على صحة صلاة، تذكر حبيب الله يحفظكم يحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات، تذكر حبيب فقد وبكى، هذا يضر بالصلاة. أما البكاء الذي يكون لله تبارك وتعالى لا يضر، يبكي خوفا من الله، يبكي طمعا في جنته، يبكي لأنه يريد رزقا من الله، يريد زيارة الحسين بلغنا الله وإياكم، مثل هذا البكاء لا يضر. يبكي للحسين صلوات الله وسلامه عليه لله، لأن الحسين ولي الله، لأن هتك الحسين هتك لدين الله، أيضا مثل هذا البكاء لا يضر بالصلاة. أما إذا كان البكاء على الإمام أو على المعصومين من منطلق العاطفة محضا ليس لله، الفقهاء يستشكلون أيضا في مثل هذا البكاء. السؤال الأخير الذي نذكره في مسألة فقه الشعائر، السؤال الذي يرتبط بالتطبير، هذا السؤال يا إخوان كثرة في هذه الأيام وكل سنة يكثر، يأخذ من ذهن الناس، يأخذ من كتاباتهم في الواتساب وغيرها، يأخذ حتى أيضا من جهد المراجع، استفتاءات كثيرة تكتب خصوصا إذا اقترب شهر محرم، أسئلة كثيرة تنصب على مسألة التطبير. يا إخوان، جرح الرأس بالعنوان الأولي كل الفقهاء يقولون جائز، لكن الجائز بالعنوان الأولي قد يختلف حكمه بالعنوان الثانوي. الفقهاء في التطبير مختلفون، بعضهم يقول هو متعنون بعنوان ثانوي يوجب الاستحباب، عنوان الشعيرة، عنوان المواساة لأهل البيت. بعض الفقهاء يقول هو متعنون بعنوان ثانوي يوجب هتك المذهب، إضعاف المذهب. وظيفتنا نحن ما هي؟ عندنا كتاب يسمى بكتاب التقليد، جعله الفقهاء في بداية الرسالة العملية. هناك ضوابط يجب أن يقلد الأعلم. إذا اعتقدت بأن الأعلم من يقول بجواز التطبير يجوز لك التطبير، إذا اعتقدت أن الأعلم يقول بعدم جواز التطبير لا يجوز التطبير، لأنه يجب تقليد الأعلم. القضية مو مزاجية، ضوابط، ينبغي أن يراعي المقلد الضوابط. بعض الناس يشغل نفسه ما الدليل على التطبير، ما الدليل على حرمة التطبير؟ يا أخي، ما الدليل؟ شغلة الفقيه. الفقيه هو الذي يبحث عن الأدلة، يفتح القرآن الروايات ويستنبط. أما غير الفقيه دليله قول الفقيه. ما الدليل على جواز التقليد؟ من تقلد؟ أقول لك ماذا دليلك على الجواز أو دليلك على الحرمة. كل شخص يا إخوان يرجع إلى مرجعه، يقلد مرجع. وينبغي أن نحسن الظن في هذه المسألة، لا نجعلها قضية القضايا. الذي يطبر يا إخوان يطبر من منطلق حب الإمام الحسين، مواساة أهل البيت. والذي يقول بالحرمة أيضا من منطلق الغيرة على الدين، لا يريد هتكا للدين، هو مشخص أن هذا مما يبعد عن الدين، مما يوجب وهن الدين. فالأول إن شاء الله نيته صحيحة، والثاني أيضا نيته صحيحة. إذا اختلفت مع من يريد أن يواسي الإمام الحسين في مسألة التطبير، ينبغي أن ألتفت إلى أنه مؤمن نيته حسنة فأعامله بالحسنة. إذا أردت أن أتخذ موقف وأناقش من يقول بحرمة التطبير، يجب أن ألتفت إلى أنه مؤمن من منطلق الغيرة على الدين والمذهب، حبا للحسين يقول بالحرمة، فينبغي أن أعامله باللين وأناقشه بالأسلوب الحسن. الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول رأيت رجلا يسجد ناحية قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءه رجل وضربه ونهره. يبدو مسألة الضرب والنهر مو حديثة، موجودة حتى في القرن السادس والسابع. يقول الذهبي فذهبت إلى هذا الناهر وقلت له هذا الرجل صحيح أخطأ، سجد ناحية القبر، ولكن سجوده يدل على أنه يحب النبي، يعظم النبي، يقدر النبي، ومثل هذا يستحق علينا أن نعظه بالحسنى، أن نراعي حبه للنبي، اعتقاده بالنبي، لا أن نضربه ونشتمه ونسبه. كذلك إذا اختلف الفقهاء في مسألة من المسائل لا ينبغي أن نأخذها شخصية، جماعات، وكل واحد يريد أن يصفي حسابه أو ينتصر لجماعته. مسألة التطبير يا إخوان مثل مسألة سجود السهو، الفقهاء في سجود السهو اختلفوا، هل يجب سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة، أو لا يجب في موارد خاصة. في مسألة سجود السهو الحمد لله كل واحد منا يعمل برأيه مقلده، كذلك في التطبير مسألة فقهية كل واحد يعمل برأيه مقلده، من دون أن ندخل في نزاعات وقضايا شخصية وتحزبات ونشغل المرجعية ومكتب المرجعية بأسئلة ترتبط بمسألة التطبير. مسألة فقهية عادية، والفقهاء الحمد لله قالوا رأيهم بوضوح. الذي قال يجوز مقلدوه يعملون برأيه الجواز، الذي قال لا يجوز مقلده يعمل برأيه عدم، والذي سكت قال لا أجيب أيضا باب التقليد أعطانا الوظيفة فيما إذا سكت. الفقهاء يقولون إذا سكت المرجع الأعلم يرجع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، إذا القضية محسومة ما نحتاج إلى أن ندخل في مشاحنات ومشاجرات على قضية فقهية كمئات القضايا الفقهية التي اختلف فيها فقهاؤنا العظام. نأتي إلى العنوان الثالث، وهو عبارة عن أسئلة ترتبط بالنهضة الحسينية. السؤال الأول، هل سند زيارة الناحية المقدسة صحيح أم لا؟ زيارة الناحية المقدسة يا إخوان من الزيارات المعروفة والمشهورة التي تلقاها علماؤنا بالقبول، رواها الشيخ المفيد في مزاره، ونقل السيد ابن طاووس في مصباح الزائر أن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه كان يزور الإمام بها، ورواها ابن المشهدي في المزار الكبير، ويظهر من ابن المشهدي أنه يرى صحة جميع الروايات الواردة في كتابه، فقد قال رحمه الله في مقدمة كتابه: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات مما اتصلت به من الثقات الرواة إلى السادات صلوات الله وسلامه عليهم. من جاء بعد ابن المشهدي أيضا تلقى هذه الزيارة بالقبول وأخرجها العلماء في كتبهم، مثل سيد عباس القمي، سيد البروجردي في جامع حادث الشيعة، المحدث النوري، والمحدث النوري قال لها أكثر من طريق، قال لها طرق متعددة. فهذه الزيارة من جهة تلقاها الأصحاب بالقبول، ومن جهة أخرى مضمونها عالي وعباراتها جزلة تدل على أنها صدرت من عالم وليست من العبارات الركيكة التي تصدر من عامة الناس. هذه وغيرها قرائن تفيد الوثوق بصدور هذه الزيارة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والمدار في أي رواية على الوثوق، أن يحصل لك الوثوق. السيرة العقلائية قائمة على العمل بالخبر المفيد للوثوق، والنبي أمضى هذه السيرة. أنت إذا جاءك زائر طرق الباب وقام ابنك طفلك الصغير وفتح الباب وقال لك يريدك رجل، ألا تقوم وتخرج وتنظر من الرجل؟ تقوم، لأنه صار عندك وثوق، سمعت الطرق، الطفل قام نظر ورجع، احتمال أنه يكذب بعيد، يحصل لك وثوق ترتب أثر. لا تقول طفلي لم يوثقه النجاشي، لم يوثقه الشيخ الطوسي، لا، هذه السيرة أمضاها الشارع المقدس، عندنا وثوق بصدور زيارة الناحية المقدسة، ومضمونها لا يوجد فيه ما يوجب التوقف. الغريب نحن في هذا الزمان تلشنا فعلا، يعني بأناس يعتبرون التدقيق في الأسانيد غاية مطلوب لنفسه، يدققون في سند زيارة الجامعة، في سند زيارة عاشوراء، في سند دعاء كوميل، في سند زيارة الناحية المقدسة. يا أخي الأسانيد إنما تبحث فيما إذا كان المضمون مشكوك، أما إذا كان المضمون قطعي صحيح السند لماذا تبحث؟ زيارة عاشوراء مضمونها شل فيه؟ السلام عليك يا أبا عبد الله، بيان عظم مصيبة الإمام الحسين، لعن قتلة الإمام الحسين، أعداء الإمام الحسين، هذا المضمون قطعي لا يشك فيه أحد، لماذا نبحث عن صحة السند؟ سيد محمود الهاشمي حفظه الله من مراجع العصر، لما بلغه أن البعض يشكك في سند زيارة عاشوراء قال ثلاث كلمات. الكلمة الأولى هي أن أستاذه الشهيد الكبير سيد محمد باقر الصدر كان يقرأ هذه الزيارة في كل يوم، مع أنه من أشد العلماء في مقام قبول الروايات. وبلغكم أيضا أن السيد السيستاني حفظه الله يقرأ هذه الزيارة في كل يوم وباللعن المفصل. الكلمة الثانية، قال هذا الذي يشكك في زيارة عاشوراء لو يقرأ زيارة عاشوراء 40 يوم يمن الله عليه بنور في بصيرته فيلقي جميع أفكاره بالشط، كل شبهاته إشكالاته يرميها بالنهر ببركة هذه الزيارة. والكلمة الثالثة، قال العلماء لا يبحثون الأسانيد إلا لحكمة وغاية، إذا كان المضمون مشكوك يبحثون هل الناقل له ثقة لكي يؤخذ المضمون، أو الناقل له غير ثقة لكي يتوقف في المضمون. ومضمون زيارة عاشوراء مضمون قطعي، لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في التحقيق في سند. الذي يبحث عن سند زيارة عاشوراء غرضه ما هو؟ غرضه أن يقول هذه الزيارة موضوعة، ضعف السند لا يدل على الوضع، كم رواية ضعيفة ليست موضوعة. نحن شرحنا في مجلس سابق هناك فرق بين مفهوم ضعيف وبين مفهوم موضوع، الموضوع قسم من أقسام الخبر الضعيف. هل يريد أن يقول لا يجوز قراءة زيارة عاشوراء لأن السند ضعيف؟ كل العلماء يقولون الزيارات الضعيفة يجوز أن تقرأ بنية رجاء المطلوبية، لا تقول هي صدرت جزما، لا تفتري على الأئمة، وزر بنية رجاء المطلوبية، زر قل إن كانت وردت فأنا أزور تحصيلا للثواب. هل يريد هذا المشكك أن يقول لا يترتب ثواب على قراءتها لأنها ضعيفة؟ الفقهاء يقولون عندنا قاعدة تسمى بقاعدة من بلغ، مضمون هذه القاعدة من بلغه شيء عن المعصومين عن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه ثواب على عمل فعمل بذلك العمل كتب الله له الثواب الذي بلغه، وإن لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله شيء في ثواب ذلك العمل. وعد من الله تبارك وتعالى أن يثيب المنقاد الذي يأتي بالعمل بنية رجاء المطلوبية. إذن الثمرة ما هي؟ نحن نبحث عن صحة زيارة الناحية المقدسة، لماذا؟ الغرض ما هو؟ العاقل لا يبحث إلا لغرض، غرض لا يوجد من البحث في أسانيد هذه المضامين التي تلقاها الأصحاب بالقبول. السؤال الثاني الذي يرتبط بالنهضة الحسينية يرتبط بفقرة وردت في زيارة الناحية المقدسة، ما معنى ما ورد في زيارة الناحية المقدسة؟ فخرجنا من الخدور ناشرات للشعور على الخدود لاطمات، وهل هذا يتناسب مع حجاب بنات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ العلماء في مقام الجواب ذكروا أجوبة كثيرة. الجواب الأول هو أن الزيارة قالت خرجنا ناشرات للشعور ولم تقل خرجنا بلا حجاب، يمكن للمرأة أن تنشر شعرها تحت الحجاب، فهن صلوات الله وسلامه عليهن لم يخرجن بلا حجاب اختيارا، نشرنا الشعور تحت الحجاب لعظم ما نزل بهن من مصاب. هذا جواب. الجواب الثاني هو أن نحمل هذه العبارة على المعنى المجازي، عندنا قرينة وهي أن بنات رسول الله في أعلى مراتب الالتزام بالعفة والحجاب، هذه القرينة توجب أن نؤول هذه الفقرة، نقول ليس المقصود أنهن خرجن حقيقة، بل المقصود بيان عظم المصيبة، عظم الرزية التي نزلت على قلوبهن، فكأنها من عظمها لو نزلت على غيرهن لخرجت ناشرة الشعر بلا حجاب. وحمل الكلام على غير ظاهره لوجود قرينة ليس عزيز في كلمات العرب، أن تقول مثلا دخلت المعركة فرأيت أسدا يرمي بمدفعية، ظاهر الأسد الحيوان المفترس صحيح، ولكن لوجود قرينة يرمي بمدفعية نفهم أنه ليس المقصود بالأسد المعنى حقيقي، وإنما يقصد المعنى المجازي، أنت رأيت رجل شجاع ولكن عبرت عن شجاعته بكلمة الأسد. هذا جواب أيضا ذكر. جواب ثالث يمكن أن نلتزم بالمعنى الحقيقي، خرجنا ناشرات للشعور بلا حجاب ولا يوجد إشكال. لم؟ لعدم وجود الناظر الأجنبي. بعض الروايات ذكرت أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جعل خيام النساء في وسط خيام الرجال، فهنالك حاجز يحجز خيام بنات رسول الله، يمكن أن ينتقلن من خيمة إلى خيمة من دون أن يراهن أجنبي لوجود خيم الرجال التي تمنع من الرؤية. هن خرجن من الخدور ناشرات للشعور وانتقلن من خيمة إلى أخرى. أو يقال كان هناك تل يمنع، تل يفصل بين خيام النساء وبين معسكر بني أمية. في الروايات كان يوجد تل وقفت عليه السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه، لعله يوجد تلال كثيرة في ذلك الزمان، أو لعله يوجد نخيل يحجز، نخيل تمنع الرؤية تحجز الرؤية. كل هذه الأمور محتملة. هذه الفقرة في نفسها لا يوجد ما يوجب أن نرفع اليد عنها. السؤال الثالث، ما صحت، طبعا السؤال الثالث من أسئلة النهضة الحسينية، ما صحت قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه للحر ثكلتك أمك يا حر، وهل يتناسب مع خلق الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه الرواية نقلت في كتب التاريخ. من الذين نقلوا هذه الرواية؟ ابن جرير الطبري في تاريخه. هل مضمون هذه الرواية يتنافى مع خلق الإمام؟ لا، لأن كلمة ثكلتك أمك لا يقصد منها المعنى الذي نفهمه في هذا الزمان. في هذا الزمان نفهم منها أنه دعاء بالفقد، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. ففي هذا الزمان لهذه العبارة إيحاء سيء، أما في ذلك الزمان فهي من العبارات التي يستند إليها البليغ للفت انتباه المخاطب، ولا يقصد منها معناها الحرفي معناها الوضعي. نظير كلمة ويحك، بعض علماء اللغة يقول الويح هو الويل. الرسول صلى الله عليه وآله استخدم هذه الكلمة مع عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغي. هل الرسول يريد أن يدعو على عمار؟ لا، هذه من الكلمات التي يستخدمها البلغاء للفت أنظار المستمعين إلى أن ما يقال مهم. كذلك كلمة ثكلتك أمك، ولهذا استعملها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع أخيه عقيل. عقيل جاء إلى الإمام علي ويريد زيادة من بيت المال، فأحمى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديدة وأدناها من عقيل، فأن عقيل، فقال صلوات الله وسلامه عليه ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. هل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو على أخيه عقيل بالفقد والهلاك؟ لا، هذه من العبارات الأدبية التي يستند إليها المتكلم، وليست من العبارات التي يقصد معناها الحرفي. ثم لو سلمنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يقصد المعنى الحرفي، ليس في ذلك ما يخالف الخلق الإسلامي والأدب الإسلامي، لأن الحر في تلك اللحظة كان خارجي، خارج على إمام زمان، خارج على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى الإمام. وحكم الخارجي في الإسلام القاتل، مو أن يقال له ثكلتك أمك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلش متلطف مع الحر في ذلك اليوم، كان يستحق أعظم من ذلك في تلك اللحظة. ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، ومن عليه بأن جعله في أعلى عليين مع سيد الشهداء. أسأل الله تبارك وتعالى بجاهه ومقامه أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه ومع الكوكب المقدس من أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واقعا كما قلت لكم كنت أتمنى أن تأتي لي أسئلة غير هذه الأسئلة أنظر فيها قبل أن أجيب، وردتني مجموعة من الأسئلة أيضا في هذه الليلة، ولكن يبدو أن الوقت لا يعين على قراءتها والإجابة عليها، لأننا نريد أن نذكر العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. العقيلة زينب في يوم غد تخرج من كربلاء، وزينب صلوات الله وسلامه عليها منذ أن ولدت لم تفارق الحسين عليه السلام، فارقته في يوم 12 من المحرم. جينا ننشد كربلاء عليها نعتب، نقول هاي رجال والدور غلب، حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب، فوق جت الحسين وميسرينها. أرد نشدك كربلاء عن النزل، بالله قولي وقالك ما يزل، زينب تركب الحريم على الهزل، لو على السجاد قام يعينها. أخذت تركب النساء حتى بقيت هي والإمام السجاد، قال لها: عم أعينك؟ قالت: بني أنا أعينك. قال: عم إذا أنا ركبت من يركبك؟ قالت: معي من يركبني الذي أخرجني من المدينة أنزلني في كربلة. التفتت ناحية العلقمي نادت: أبا الفاضل، حبيبي أبا الفاضل، قم وأخرجني من كربلة. وصدت إلى المسنات والعبرة جري، وصاحت: يا راعي المشرعة زينب سبي، بعد الخدر للشام يخذوني هدي، حسرة ويسرة ميسرة للطاغي يزي. عظم الله أجري وأجوركم، أركبوا بنات رسول الله على النياق، ثم مروا بهن على مصارع القتلى. لما رأت زينب جسد المولى صاحت: حبيبي حسين، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة، ساقوا مطايان العدا وقوامشي. ودعتك الله الروس شالت ويا ليتا، ما ظنت بهالحال لقشرنا صل الشام. في وداعة الله يا علي الأكبر أجس، ويلي على المسنات ما تقوم ولي. لما سمعت سكينة منها ذلك قالت: عم من تكلمين؟ قالت: أكلم أباك الحسين. فلم تتمالك سكينة نفسها، ألقت بنفسها من على الناق وذهبت مهرولة إلى جسد المولى، ثم ألقت بجسمها عليه وهي تنادي: أبا حسين من قطع الرأس الشريف؟ أبا حسين من أيتمني على صغر سني؟ فأبكت كل قريب وبعيد. عندها نادى عمر بن سعد: نحوها عن جسد أبيها. فأقبل الشمر بصوته أخذ يضربها على جسد أبي عبد الله. أين المنادي ومصيب؟ أبويا برضاك لو غصب عليك، برضاك لا غصب عليك يجرني العدو من بين يديك أصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك لكن معذور يا الحزة وريده لكن معذور يا الحزة يا الحزة وري. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواته.